الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا في سلسلة لقاءاتنا ومجالسنا ومحاضراتنا في سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وابتدأنا ما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخلنا في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشأته، ثم دخلنا في المجالس السابقة في نزول الوحي، وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل له في غار حراء لما نزل عليه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم تكلمنا عن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مرات انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان مجلسنا السابق في الكلام على مراتب الوحي، كيف كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس سنتكلم عن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بذل النبي صلى الله عليه وسلم روحه وبذل جهده في سبيل نشر لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي نقولها الآن ولا أحد يجبرنا على هذا، ولا أحد يعارضنا على هذه الكلمة. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انقطع فترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترة مدة، ثم بعد ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جبريل بين السماء والأرض، ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، ثم بعد ذلك فتر الوحي، يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالبلاغ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر حتى نعرف تفاصيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل مباشرة بعدما نزل عليه الوحي بدأ بالدعوة، أسلم أبو بكر، أسلم زيد، أسلم علي؟ لا، هذه الفترة الآن إلى الآن لما انقطع الوحي ذهبت خديجة كما مر معنا إلى من؟ ها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني ودثروني، ذهبت إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة يعني يا ليتني جذعا في الوقت الذي سيخرجه قومه. إلى الآن ما بدأ النبي بالدعوة، انقطع الوحي، وقلنا خلاف أهل العلم هل ورقة يعتبر صحابيا أو لا، تكلمنا في هذه المسألة، ورقة بن نوفل، ولكن بالاتفاق أنه موحد من أهل الجنة. نزل الوحي بعد ذلك بعد الانقطاع بقوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فهنا بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالخفية التي تسمى ماذا؟ الدعوة السرية، حتى لا يهيج الكفار عليه، وهذا وحي كلهم. فبدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن الدعوة التي تكون بالخفاء ليس بالعلم. فكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمى صحابي بالاتفاق من هو؟ خديجة. يعني ما قلنا من الرجال الآن حتى نعرف، أول من آمن ويسمى صحابي، طبعا لما نقول صحابي اللفظ على العموم سواء كان ذكرا أو أنثى، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله تعالى عنها، حتى يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: خديجة أول خلق الله أسلم، أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة رضي الله تعالى عنها، وكانت حقا المرأة التي ناصرت زوجها، المرأة التي عاونت زوجها، المرأة التي بذلت كل شيء من أجل زوجها ومن أجل دعوة لا إله إلا الله. ولذلك جاءت البشرى لهذه المرأة الصالحة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. ويحسن أن نذكر شيئا من ذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، انظروا إلى هذه البشرى، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. الآن في البيت، يقول هذه خديجة أتت معها إناء سواء فيه طعام أو شراب، قال: فإذا هي أتتك فأقرأ أو فقرأ عليها السلام من ربها ومني. الله أكبر يا إخوان، نقف. فقرأ عليها السلام من ربها ومني. لما تذهب ويقال الأمير الفلاني يسلم عليك، ما تفرح؟ لو كبير في السن من أحد الشيبان يقول لك فلان ترى يسلم عليك أنت صغير، تفرح أن ذكرك بهذا السلام، بخصوص السلام. جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن خديجة: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أمنا خديجة. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب، القصب كما قال ابن هشام في السيرة هو اللؤلؤ المجوف، حتى نضبط الكلمات إذا سمعنا هذا الحديث مباشرة نتذكر. ببيت في الجنة، بشرها ببيت في الجنة من قصب، لا يروح عندكم قصب السكر، قصب لؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا إزعاج ولا أصوات تؤذيك ولا أي نوع من أنواع التعب، رضي الله تعالى عنها. فكانت خير من آزر الزوج، فقد آزرت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هي زوجة النبي كذلك، وهذا يعني نتعلم دروسا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الهدف فقط سرد سيرة، بل أعظم شيء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء الذي قل في هذه الأيام، الوفاء الذي يذهب بجميع ما كان من أنواع صداقة ومن أنواع زمالة ومن حب وود لأسباب تافهة. تقول أمنا عائشة: وانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدروس التي تستفاد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت من خديجة وما رأيتها. ما كانت معها، النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج على خديجة امرأة أخرى، ما تزوج إلا بعدما ماتت رضي الله تعالى عنها. تقول: ما غرت على أحد من النساء، ما غرت على خديجة وما رأيتها. تقول: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. هذا بعد الممات، الوفاء بالذكر، وسيأتي الوفاء أيضا بالعمل. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة صلوات ربي وسلامه عليه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، هذا بعد وفاتها. يكثر الذكر، وربما ذبح الشاة، أتى بالخروف وذبحه، قطعها أعضاء لحم، يبعث إلى صدائق خديجة. قالت: فربما قلت، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يعني إيش هالوفاء هذا؟ طيب أكثرت من ذكرها، طيب أيضا تقطع اللحم وتوزع على صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فانظروا إلى الكلمة التي اختصرت معنى الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وإنه كان لي منها ولد. ولا تنسوا الفضل بينكم. قواعد وفاء. نعم، وهذه الدروس قد تكون حتى في الحياة الزوجية، حتى لو صد الآخر. يقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. قد يخطئ الطرف الآخر عليك، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، قد يكذب عليك عند أقاربه أو أقاربك، قد يقول أمورا ليست فيك، ولكن تذكر أيام الود، وتذكر قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. إن تذكرت هذه الآية فإن ما في القلوب من ضغائن ستزول بإذن الله عز وجل. ولكن إذا جلس الإنسان مع نفسه وازداد حقدا في تفكيره وعدم نسيان الأخطاء وغير ذلك، فإن الحياة لا تدوم، والله المستعان. نرجع إلى بداية الدعوة، فكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خديجة رضي الله تعالى عنها. أول من آمن طبعاً الآن بعد خديجة رضي الله تعالى عنها من الرجال الأحرار هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلعثم، وكما جاء في حديث فيه ضعف لكل رجل، يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كبوة، يعني تردد، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، يعني تردد يعني نوع تفكير، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وقد كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكان صاحبا له بعد الإسلام رضي الله تعالى عنه، بل قبره بجانب قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أول من أسلم، طبعا لما أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كم كان عمره؟ لما أسلم أبو بكر ها؟ تقريبا، إن قلنا تقريبا لماذا؟ نجعل حسبة انقطاع الوحي كم المدة؟ لأن أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40، اختلف أهل العلم ذكرناها. فإن قيل كما يعني ذكر ذلك ابن حجر أنها كانت قرابة 40 يوما، قلنا قرابة 38، ولكن هناك من قال سنة أو سنتين كان الانقطاع، فتحسب هذه الفترة. لماذا قلنا 38؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر، ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 63، وأبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر تقريبا، مات وعمره 63 رضي الله تعالى عنه. أول من أسلم من الصبيان، صبيان يعني دون البلوغ، هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأسلم وهو ابن 10 سنين، وقد كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل الإسلام أصابت قريشا كما يقال شدة وضيق في العيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان العباس ذا يسر يعني لديه شيء من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه العباس: إن أبا طالب ذا عيال، عنده عيال كثير، وقد أصاب الناس ما تراه يعني من الشدة، فلماذا لا تذهب وتأخذ أحد أولاده وأنا آخذ أحد أولاده نربيه ونجعله في حجرنا وننفق عليه حتى تقل النفقة على أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضوا ذلك، عرض النبي صلى الله عليه وسلم والعباس هذا الأمر على أبي طالب مما ذكر في السيرة، قال: إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، يعني أخذوا أي واحد من عيالي، ولكن إن تركتم عقيلا لي. وفي أيضا رواية أخرى في السيرة قال: إن تركتما عقيلا وطالبا فشأنكما، أخذوا أي أحد من عيالي وربوه في حجركم. وكان أبو طالب ذا عيال، من يعرف من هم أسماء أبناء أبي طالب؟ فهم أربع من الذكور: طالب، ثم عقيل وكان بينهما 10 سنوات، ثم جعفر وكان بينه وبين من أكبر منه 10 سنوات، ثم علي أيضا 10 سنوات، 10 10 10 10، حتى تزيد الفائدة. ومن البنات فاختة وجمانة، وكان جميع أولاد أبي طالب من امرأة واحدة. من هي زوجته؟ أم أولاده الذكور والإناث، فاطمة بنت ممتاز، بنت سعد، بنت أسد، نقول رضي الله تعالى عنها ولا لا؟ من السابقين رضي الله تعالى عنها، مع أن زوجها أبو طالب لم يسلم، إنه في ضحضاح. فاطمة بنت أسد ابن من؟ أنا أثبت المعلومات حتى، لأن في هناك أول من حصل كذا، بنت ابن هاشم، أول هاشمية تزوجت بهاشمي فاطمة بنت أسد بن هاشم، تزوجت من أبي طالب، أول هاشمية، أول نسب هاشمية من هاشمي، فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وكانت من المهاجرات رضي الله تعالى عنها، ويقال إنها أول من هاجر على قدميه رضي الله تعالى عنها. أول من أسلم من الموالي تعرفون من هو؟ زيد ابن حارثة. ما نسبه؟ هو من بني كلبي، نسبه من يعني من علية العرب، اسمه زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن امرئ القيس الكلبي رضي الله تعالى عنه، وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل الإسلام خرجت به أمه سعدة بنت ثعلب الطائية من طي، أمه من طي، خرجت من بلاده تريد أن تزيره أهلها، فخرجت خيل في الطريق، خيل لقبيلة يقال لها القين ابن جسر، فاعتدوا على هذه القافلة وسبوا من فيها، وكان من الأرقاء زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى قدر الله سبحانه وتعالى، أين كان ثم وقع في الرق، ثم كان عند خير البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح رقيقا. وقد ذهب حكيم ابن حزام، هذا قبل إسلامه، إن حكيم ابن حزام متى أسلم؟ يوم الفتح. ومما يذكر في سيرة حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، حكيم ابن حزام ابن من؟ ابن خويلد. ها، ما تربطه مع خديجة؟ ها، خديجة بنت خويلد، هو حكيم ابن حزام ابن خويلد، هي عمته. الزبير بن العوام، ها، حكيم بن حزام مع الزبير ابن عم. نربط الآن كيف، حتى يذكر في سيرته رضي الله تعالى عنه أنه ولد في الكعبة، في جوف الكعبة، وقد عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام، يعني عمر 120 سنة رضي الله تعالى عنه، أسلم يوم الفتح. وقد ذهب حكيم ابن حزام إلى الشام في فترة قبل الإسلام واشترى رقيقا، كان من ضمن الرقيق زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، فجاء بها إلى مكة، فدخل على عمته خديجة فقال اختاري من الأرقى، فاختارت خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، اختارت زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. فلما اختارت زيدا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه يعني استوسم فيه خيرا، فاستوهبها، يعني قال اهديه لي يكون مولا لي، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، وهذا قبل الإسلام، وقتها كان التبني موجود، يعني يقال ماذا؟ زيد ابن محمد. ولكن لما نزلت يعني الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، منع التبني، فقال زيد في ذلك أنا زيد ابن حارثة. فالوقت تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك نزلت الآيات في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم، لا يوجد تبني. فمن يقول الآن أريد أن أتبنى، التربية شيء والتبني شيء آخر، إذا نسب إليك فلان ابن فلان وهو ليس ابنك، هذا التبني المحرم في الإسلام. فلما نزلت الآية دعوه ماذا؟ زيد بن حارثة نسبا لي لأبيه لا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو زيد وجد عليه وجدا كثيرا، وحزن على فقدان زيد شيئا كبيرا، له حارث الكلبي، وقال أبياتا من الشعر جميلة حقيقة، وأنا ترددت هل أذكرها أو لا، ولكن أتيت بها حتى يكون فيها شيء من الأدب ومن المعاني الجميلة في فقدان الابن. فوجد يعني حارثة وحزن على فقدان زيد حزنا شديدا، قال أبياتا من الشعر، لا يعرف أين ولده الآن، لا يدري، دمشق، مصر، فارس، مكة، لا يدري إلى الآن. فقال أبياتا من الشعر حزنا عليه، قال بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل، ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، يعني رجوع، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، فقط يريد من الدنيا فقط رجوع ولده إليه. حقيقة الولد له مكانة سواء كان من الذكور أو من الإناث. قال تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. ثم علم حارثة بأن ابنه وصل إلى مكة في بيت من بيوتات مكة، فشد رحله حارثة إلى مكة، هذا بعد الإسلام. فوصل إلى مكة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير زيدا بينه وبين أبيه، الأمر لك، إن شئت إن شئت فاجلس، وإن شئت فارحل معه مع أبيك. فاختار زيد رضي الله تعالى عنه أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال بل أقيم عندك يا رسول الله. وعفوا أنا قلت بعد الإسلام، هذا قبل الإسلام. فجلس زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام، فكان ذلك الجلوس خيرا لزيد رضي الله تعالى عنه، حتى إنه كان من أوائل من أسلم معه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك سارع إلى الإسلام، من أوائل من سارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم. كم بنت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم أصغرهن فاطمة رضي الله تعالى عنهن. جميعهن أسلمنا، من أوائل من أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت بركة عظيمة من بركات أبي بكر في إسلام كثير من الصحابة، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن جعل البركة في أبي بكر وفي آل أبي بكر. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عظيم البركة، وأول من آمن من الرجال الأحرار. مباشرة بدأ يدعو من يثق بهم، والدعوة لا تقتصر على كبير ولا صغير ولا مطوع ولا غير مطوع، أمر بمعروف ونهي عن المنكر للجميع. تعرف شيئا يعني من الخير أؤمر به، انصح الآخرين، وجدت شيئا من المنكر انهى عنه بأسلوب طيب وموعظة حسنة، سواء كنت من أهل الدين أو من غير أهل الدين، أهم شيء تكون متثبت من هذه المعلومة. فبدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو من يثق به من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن أوائل من أسلم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 34 سنة. سأذكر الآن حتى نثبت، عثمان رضي الله تعالى عنه لما أسلم عمره 34 سنة رضي الله تعالى عنه، وأسلم كذلك هؤلاء بدعوة أبي بكر في الأيام الأولى. أسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعمره 15 سنة شباب، والزبير كله على يد أبي بكر دعاهم، الزبير رضي الله تعالى عنه وعمره 15 سنة، رجل 15 سنة. أما الآن 15 سنة الأب والأم يقول توه صغير، ما حتى ما يعلمونا شيء، مسكين لا تشد عليه. 15 سنة له مسؤولية، ويحمل ليس بيتا بل بيوتا. وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص، كم عمره تقريبا؟ نحن نقول كلها بالتقريب 14 سنة. سعد هذا خالي، فليورني امرؤ خاله، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه. قالوا لماذا خاله هو؟ لأنه من بني زهرة، وأمه أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، 14 سنة تقريبا. وعبد الرحمن بن عوف كان عمره 30 سنة رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة بن الجراح كان عمره 27 سنة رضي الله تعالى عنه، أمين هذه الأمة. وأبو سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاته رضي الله تعالى عنه، وكان أبو سلمة قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وجه القرابة لأبي سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي جهتان، أبو سلمة دائما نسمع أم سلمة أم سلمة. أبو سلمة له فضائل عظيمة، الصحابي الجليل من أوائل من أسلم، هذا أول شيء. له سرايا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرايا كثيرة، وجه قرابته مع النبي عليه الصلاة والسلام. الجهة الأولى هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن برة بنت عبد المطلب، هو مخزومي أبو سلمة. والجهة الأخرى هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أخذناها في حلقات اللي هو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. أرضعتهم من؟ ثويبة مولاة أبي لهب. لا تنسون الحلقات الأولى، أو تبون نعيدها حتى نعرف الآن درجات القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أسلم، من أوائل من أسلم، الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، المخزومي، واسمه مشهور بالكنية الأرقم. له اسم كان اسمه عبد مناف رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي كان يعني يجتمع الصحابة في بداية الإسلام في بيته كما سيأتي. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهم فرادى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الإسلام. بعد هذا الجمع الذي ذكرناه في الأيام الأولى يأتي بهم أبو بكر فرادى، الدعوة الآن سرية بالخفية بالخفاء. بعد ذلك أسلم أيضا جمع، أنا أذكر أسماءهم حتى ترتبط الذاكرة بهذه الأسماء العظيمة. لما نقول السابقون، الآيات التي نزلت إلى هؤلاء الأولون أو الأولين، أسلم عثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وخباب بن الأرت وعتبة بن غزوان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله تعالى عنه، وله قصة في غزوة بدر، عمير رضي الله تعالى عنه لما بكى فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة بدر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأمه وعبيد بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا الصحابي الجليل عبيد بن الحارث، إذا له قصة عظيمة في غزوة بدر، وسعيد بن سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأسماء بنت أبي بكر، وجمع من الصحابة. وسارع كل واحد من هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا أسماءهم بدعوة من يثق به إلى الإسلام حتى يدخلوا في الدين الإسلامي، حتى كان عدد الذين وصلوا يعني في بداية الدعوة أو في الدعوة السرية إلى قرابة 40 مسلما، من ذكر ومن أنثى، وإن كان عدد الذكور أكثر من عدد الإناث. استمر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في الخفاء قرابة 3 سنوات، وكان يجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه الدار قريبة من الصفا، حتى تتضح الآن لما تروح مكة وتدخل الحرم عندنا الصفا والمروة إذا كانوا أمامك الآن، هذه الدار كانت قريبة، يعني إذا وقفت عند الكعبة تقريبا، نحن نقول كما جاء في كتب الأماكن والمواقع والبقاع أنها ناحية الصفا وقرابة 130 متر من الكعبة، لأن ما كان في مسجد ومحوق، كان مفتوح، وادي، وادي مكة. فكانوا يجتمعون في هذه الدار قريبة من الكعبة، يعني عند الصفا 130 متر تقريبا. فكانوا يجتمعون في هذه الدار، دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه. وفي تلك الفترة اللي هي فترة اللي هي الدعوة بالخفاء، شرعت الصلاة أول ما شرعت، وشرعت ركعتين في الصباح وفي المساء، بخلاف الآن الفجر ركعتان، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وخمس أوقات. في بداية ما شرعت الصلاة شرعت في وقتين، في الصباح وفي المساء، وشرعت ركعتين. وفي ذلك يعني تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني في الصباح وفي المساء. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله وابن إسحاق في السيرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة في أحد وديان مكة، توضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد أربعا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وفي الصحيحين تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا، يعني في بعض الأحيان ما تقدر تصلي في بيتك، قد يعرف فلان وقد ينتشر الخبر، فكانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا في الشعاب، شعاب مكة، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم حتى لا يرونهم. وفي تلك الفترة للثلاث سنوات الأولى رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وابنه عليا يصلون، فسألهما عن ذلك، فلما عرف عظم هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه به تركهما، ما أفزع قومه ولكن تركهما على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة لا يعني أن كفار قريش لا يعلمون مطلقا، بل كانت تأتي بعض الأخبار عن دين جديد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، ولكن ما كان يدعو بالعلن، ولكن الأخبار تتسرب. محمد بن عبد الله يدعو بعض من يعرف إلى ديانة جديدة، ولكن إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم على آلهة قريش، ولا ذم آلهتهم، ولا أبطلها حتى الآن، إنما كان يدعو دعوة التوحيد لمن يريد قبول هذه الدعوة بالخفاء ومن يثق به. فقد يكون هناك بعض التنكر من قريش للنبي ومن معه، يعني كلام سب خفيف، ولكن إلى الآن لم يحصل التصادم والتعذيب كما سيأتينا لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة. ولذلك حصل في بداية الإسلام في الدعوة السرية شيء من المناوشات، وكان أول من أهراق دما في سبيل الله، دائما نقول أول حتى تحفظ، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أول من أهراق دما في سبيل الله عز وجل. إلى الآن الدعوة في السر في الخفاء. كان في شعب من شعاب مكة يعني يصلي كما ذكرنا، ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، سعد بن أبي وقاص ومعه بعض الصحابة، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، ما هذا الذي تفعلون؟ دين جديد حتى قتلوهم، يعني حصل قتال، قتال يعني ضرب، شيء يسير، ما هي الدعوة بالجهر الآن، إلى الآن الدعوة بالخفاء، ولكن أنكروا عليهم الآن كفار قريش. فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه. لحي البعير الذي ينبت عليه الأسنان، البعير لحيان، فأخذ سعد رضي الله تعالى عن اللحي لما حصلت المضاربة، فضرب أحد المشركين فشجه فسال الدم، فكان أول من أهراق دما في سبيل الله من هو؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في هذه الحادثة. وفي المستدرك يقول سعيد بن المسيب أن سعد بن أبي وقاص أول من أهراق دما في سبيل الله. وهكذا مرت السنوات الثلاث في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء، لم يجهر في المجامع ولا في النوادي ولا في اجتماعات قريش ولا غيرهم، إلا أنها عرفت شيئا فشيئا، يعرفون تأتي الأخبار. وفشى ذكر الإسلام بمكة، يعني كما سيأتينا أن بعض من أتى من يعني مثل أبي ذر، مثل عمرو بن عبسة، سمعوا بالإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون، بدأ الأمر يفشو، ولكن إلى الآن لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فتنكر لهم بعض قريش، حصلت بعض المقاتلات الخفيفة من الضرب الذي ذكرناه، إلا أنهم لم يهتموا لذلك، يعني تركوا الأمر على ما هو عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يجهر، وإلى الآن لم يتكلم على آلهة قريش. وإلى هذا الحد نقف، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، ويكون بإذن الله عز وجل الجهر بالدعوة في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.